وقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب في النذر، باب من الشرك النذر لغير الله. يعرفون النذر، يعرفه أئمة الدعوة، النذر إلزام المكلف نفسه ما ليس واجبا عليه شرعا تعظيما للمنذور له. قولهم إلزام المكلف، المراد بالمكلف الحر البالغ العاقل، لأن الصبي لا ينعقد نذره، وكذلك المجنون، وكذلك المملوك، لأنه ليس له مال. إلزام المكلف نفسه، يعني يخرج إذا ألزم غيره فإنه لا يستطيع أن يلزم غيره. وقولهم ما ليس واجبا عليه شرعا، يعني عبادة أو نحوها لم تجب عليه شرعا فيوجبها على نفسه، بخلاف ما أوجبه على نفسه. إذا أوجب على نفسه شيئا قد أوجبه الله فلا يسمى نذرا، لأنه قد وجب بأصل الشرع. فإذا قال لله علي أن أصوم شهر رمضان لا يسمى هذا نذرا، لأن الشرع قد أوجبه فليس يزيده إيجابه شيئا. نقول أوجبت على نفسك شيئا قد أوجبه الله فلا حاجة إلى أن توجبه وهو واجب بأصل الشرع. فإذا أوجب على نفسه شيئا لم يوجبه الله عليه فإنه يسمى نذرا، كصيام غير واجب وصدقة غير واجبة واعتكاف وحج وقيام وقراءة وذكر وذبح وعمل يعظم به من نذره له. فإن كان لله فإنه نذر يحبه الله إذا كان لله، وإذا كان لغير الله اعتبر تعظيما لذلك الغير فيكون شركا. ثم ذكروا أن النذر ينقسم إلى أقسام، فمنه نذر ما يسمى باللجاج والغضب، ومنه نذر الطاعة، ومنه نذر المعصية، ومنه نذر المباح. نذر اللجاج والغضب صورته قد يكون مثلا معلقا وقد يكون مطلقا، فالمعلق معلق بشرط، إذا حصل بينه وبين زوجته أو بين أحد أولاده أو أحد أبويه غضب وسباب ونحو ذلك، فإذا قال إن كلمتني بعد هذا فسأفارق هذا البلد، أو فعلي لله ألا أدخل هذا البلد أو لا أدخل هذا البيت إن كلمتني أو إن عدت علي الكلام، وكذلك إذا غضب على إنسان وقال إن كلمت فلان فعلي أن أذبح 100 شاة، إن كلمت فلانا فعلي أن أبيع هذا البيت ولو ب10 دراهم، إن كلمت فلان فلله علي أن أذبح غنمي أو أذبح إبلي أو نحو ذلك. السبب نذره الغضب الذي حصل بينه وبين إنسان يتكلم معه بشدة. كذلك أيضا إذا حصل بينه وبين أحد من الناس كلام ولكن نذر نذرا غير معلق، كأن يقول لما أغضبه قال لله علي أن لا أسكن هذا البيت، لله علي أن أخرج مالي كله، سبب ذلك لما أغضبه، فهذا يسمى نذر لجاج ونذر غضب. إذا كان الحامل عليه شدة التأثر وشدة الغضب يقولون لا ينعقد هذا وفيه كفارة يمين، لأنه ما قصد بذلك القربة ولا قصد الخير، وإنما أراد بذلك أن يمنع نفسه عن هذا الشيء، إن كلمت فلان أو أنه أغضبه هذا الذي تكلم معه ولم أغضبه قال لله علي أن أفارق هذا المنزل، أن أبيعه من أجلك، من أجل كلامك ومن أجل سخطي عليك، أن أبيعه ولو بدرهم، فهذا عليه كفارة، لأنه جاء في الحديث لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين، وهذا ما حمله عليه إلا شدة التأثر. وأما إذا كان نذر طاعة واختيار فإنه يلزمه الوفاء به، لأنه عبادة وطاعة أوجبها على نفسه، سواء كان معلقا كأن يقول إن نجحت فلله علي أن أصوم شهرا، أو أن أتصدق بمئة أو أن أقوم هذه الليلة أو أن أقرأ القرآن في سبعة أيام. وكذا لو قال إن ربحت في هذه التجارة فلله علي أن أتصدق بمئة أو أن أتصدق بألف أو بربع الربح أو ما أشبه ذلك. أو يقول إن عوفي ولدي من هذا المرض فلله علي أن أتصدق بألف أو أتصدق بمئة أو أكرم أهل بلدي بلحم أو نحوه أو ما أشبه ذلك. وهكذا إن فك هذا الأسير أو أخرج هذا السجين فلله علي أن أتصدق بكذا أو أن أصوم كذا أو أن أحج كذا. في هذه الحال يلزمه لأنه ألزم نفسه ولأن الشرط تحقق فهو نذر معلق. ولكن جاء الحديث الذي في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. يقولون هذا الذي نذر إن نجح أن يتصدق بمئة أو أن شفي أن يتصدق بألف أو أن شفي ولده أن يتصدق بمئة، هذا النذر ليس هو الذي سبب النجاح ولا الربح ولا الشفاء ولا قدوم الغائب. ليس للنذر تأثير لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، كأن هذا الإنسان بخيل ما أحب أن يتصدق إلا بعد أن نجح أو بعد أن ربح أو بعد أن شفي. نقول له تصدق من غير نذر، أنفق من غير نذر سواء ربحت أو لم تربح. إذا كنت لا تتصدق إلا بعد أن يتحقق لك الشرط فأنت من البخلاء. نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، ليس نذرك هو الذي سبب نجاحك ولا هو الذي سبب ربحك أو شفاءك أو شفاء ولدك، إنما الشفاء من الله تعالى والربح منه. فإذا كنت تريد أن تتصدق أو تعمل صالحا فلا تعلق بهذا الشرط، بل ائت به من غير شرط سواء حصل لك هذا الشرط أو لم يحصل. فالنذر في هذا وإن كان نذر عبادة صيام أو صدقة أو نحو ذلك فإنه يأتي به من غير نذر ولا يكلف نفسه. ربما إذا نجح لا يجد ما يتصدق به، أو إذا أطلق سجينه أو فك أسيره أو قدب غائبه أو شفي مريضا قد لا يجد، يكون كلف نفسه يكون وقع في حرج. عليك أن تلتزم بما تقدر عليه من صدقة أو عبادة ولا تعلق ذلك بشرط مستقبل. نذر الطاعة يدخل فيه جميع القربات، وإذا كان في العبادة مشقة فإنه لا يكلف نفسه ولا يشق على نفسه إذا كان فيها شيء من الصعوبة. مثال ذلك قصة أبي إسرائيل، رجل من الصحابة رآه النبي صلى الله عليه وسلم واقفا في الشمس فسأل فقالوا إنه نذر أن يقوم أن يصوم ويقوم ولا يتكلم ولا يستظل، نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يتكلم ولا يستظل ويصوم. عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا عذاب لنفسه من غير أن يكون هناك فائدة، فقال مروه أن يتكلم وأن يقعد وأن يستظل ويتم صومه. لما كان الصوم عبادة أمره بأن يتمه، وأما بقية الأفعال فإنها ليست عبادة لكنها تكليف للنفس. كذلك أيضا قصة أخت عقبة بن عامر، نذرت أن تحج ماشية حافية، الممشى من المدينة إلى مكة 10 أيام، يمشون كل يوم 12 ساعة، كيف تطيق أن تمشي هذه المدة وهي حافية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم التمشي ولتركب، لأن النذر قد يكون طاعة، كأنها تقول إنني أريد أن يكون أجري أكثر لأن الأجر على قدر النصب، ولكن حيث أن فيه مشقة وصعوبة فإن المشقة تجلب التيسير، فأمرها أن تركب إذا تعبت وألا تكلف نفسها. قد ذكر الله تعالى النذر في القرآن في هذه الآيات، في قوله تعالى يوفون بالنذر، يعني إذا نذروا فإنهم يفون بما نذروه، ذلك لأنه عبادة، يعني إذا كان طاعة وعبادة يوفون بالنذر، وهذا على المدح، ولا شك أنهم إذا لم يوفوا استحقوا الذم. في حديث عمران بن حصين يقول ثم يجيء قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون. هذا الشاهد، ينذرون ولا يوفون، وهذا في نذر الطاعة، ينذر أحدهم أن يتصدق فلا يوفي، ينذر أحدهم أن يصوم ولا يوفي، أو يقوم ولا يوفي، أو نحو ذلك، ينذرون ولا يوفون. وقد أمر الله تعالى بالوفاء بالنذر في مثل قول الله تعالى للحجاج ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. إذا كانوا قد نذروا فإنهم يوفون بنذورهم. إذا نذر أحدهم أن يعتكف ولو وقتا لو يوما أو ليلة فإنه يوفي بنذره. إذا نذر طوافا بالبيت فإن عليه أن يوفي بنذره. إذا نذر صلاة في المسجد الحرام، صلاة تهجد أو صلاة ضحى أو قراءة أو ذكرا، فإن عليه أن يوفي بنذره، لأن ذلك من الطاعات التي يلزم من عقدها أن يوفي بها، وإذا لم يفعل فإنه يعتبر ملوما داخلا في الذين ينذرون ولا يوفون، الذين ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ذكر الله النذر عمن قبلنا، ذكر الله عن امرأة عمران إذ قالت امرأة عمران: إني نذرت لك ما في بطني محررا. نذرت أن ما في بطنها يكون محررا، يعني خادما للمسجد الحرام، ولكن لما وضعت أنثى وهي مريم وقالت: ربي إني وضعتها أنثى، والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. فهذا دليل على أن النذر أنه جائز في مثل هذا. وكذلك مريم قال لها ابنها: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت لك، إني نذرت أن ألا أكلم اليوم إنسيا، إني نذرت صوما يعني صمتا فلن أكلم اليوم إنسيا. فهذا نذر عادة، ولكن أمرت بالوفاء به ترك الكلام. إني نذرت للرحمن صوما يعني للرحمن، جعلت الصوم عبادة، ولكن ليس هو الصوم الذي هو ترك الطعام، إنما المراد به الكلام: إني نذرت للرحمن صوما أي صمتا وسكوتا ألا أكلم أحدا. فهذا دليل على أن النذر كان معمولا به في من قبلنا، الذي هو أن يلزم الإنسان نفسه أمرا ليس واجبا عليه فيلتزم بما ألزم به نفسه. كذلك قول الله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، مدح لمن علم الله منه أنه سيوفي بما نذر. فإن الله يعلمه أي وسيثيب عليه إذا كان نذر طاعة وفعله فإنه مما يثاب عليه، فإن الله يعلمه. فكل هذا دليل على أن النذر عبادة. وكذلك أيضا قد يتصور النذر الذي ليس بعبادة، فقد يكون النذر شركا أو كفرا، وقد يكون معصية، وقد يكون ذنبا، وقد يكون مباحا، نذرا نذرا مباحا. فلو مثلا أن الذي يدرس قال: لله علي إن نجحت ألا ألبس ثوبا إلا بمئة، أو أن أشتري حذاء بمئة، أو ألا أركب إلا سيارة فارهة، أو ألا أسكن بيتا إلا مزخرفا، أو ألا أكل إلا لحم سمك أو نحو ذلك، فهل هذا عبادة؟ ليس عبادة، هذا من النذر المباح. وكذلك لو قال: لله علي أو علي إن قدم غائبي أو شفي مريضي أو أطلق سجيني أو نحو ذلك، أن أوسع على أولادي وأن أشتري لهم حاجاتهم وأن أعطيهم طلباتهم أو أن أضيف جيراني بلحم أو بلحم طير أو نحو ذلك، هل هذا عبادة؟ ليس هذا عبادة. نقول له: إذا حصل لك ما شرطته فإن لك الخيار أن تفعل ذلك الذي نذرته أو أن تكفر كفارة يمين وتكفي الكفارة عن تحقيق ذلك النذر. وذلك لأن النذر إنما يوفى به إذا كان عبادة، كما جاء في الحديث حديث عائشة المذكور: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فمن نذر أن يطيع الله وكان قادرا فإنه يطيعه ويعمل بالطاعة متى تمكن. في حديث عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال: أوفي بنذرك. ذكر الفقهاء أن من نذر صلاة أو اعتكافا في المسجد الحرام لازمه أن يوفي بصلاته هناك أو باعتكافه، لأنه لا يساويه شيء من المساجد. وإن نذر أن يعتكف أو يصلي في المسجد النبوي لازمه أن يصلي في أحد المسجدين، إما في المسجد الحرام وإما في المسجد النبوي. وإن نذر أن يصلي أو يعتكف في المسجد الأقصى مسجد إيليا فإنه يجوز له أن يوفي بنذره في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي وفي المسجد الأقصى، وذلك لأنها أفضل منه. جاء رجل فقال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في المسجد الأقصى. فقال: صلها هنا. فقال: إني نذرت. فقال: صلها هنا. فشدد فقال: شأنك إذن، يعني يجوز لك. فمن نذر أن يصلي في المسجد الحرام لم يجزئه الصلاة في غيره لأنه أفضل، ومن نذر في غيره من المساجد فإنه يجزيه. لو نذر أن يصلي أو يعتكف في هذا المسجد جاز أن يعتكف في المساجد الأخرى التي هي جوامع، وذلك لأنه لا فضل لهذا على هذا، لأنها كلها مساجد وكلها جوامع وكلها تؤدى فيها الصلوات. عرفنا أن النذر إذا كان طاعة وعبادة وجب الوفاء به عند جمهور العلماء، إلا أن الحنفية يقولون لا يجب العمل بالاعتكاف إلا إذا كان جنسه واجبا بأصل الشرع، فيخرجون الاعتكاف لأنه ليس هناك اعتكاف واجب شرعا، وإنما الاعتكاف سنة. فيقولون لو نذر أن يعتكف يوما أو شهرا أو عشرا ما وجب عليه، وذلك لأنه ليس هناك اعتكاف واجب. أما سائر العلماء فيوجبون عليه الوفاء، وذلك لأنه نذر طاعة، ولأن الله مدح المفين يوفون بالنذر، وفي ذلك دليل على فضلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذم الذين لا يوفون وينذرون ولا يوفون. فجميع الطاعات إذا نذرها نذرا مطلقا، كأن يقول لله علي أن أعتكف ليلة في مسجد، أو يقول لله علي أن أتصدق بمئة، أو لله علي أن أصلي في هذه الليلة أو في ليلة أو في كل ليلة عشر ركعات أو أربع ركعات ولا يكون هناك مانع، فإن هذا نذر طاعة. من نذر أن يطيع الله فليطعه. وأما إذا كان نذر معصية فيقول ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، أي لا يجوز له، ولكن عليه أن يخرج كفارة، كفارة عن ذلك النذر. جاء في بعض الأحاديث لا نذر في معصية الله وكفارة يمين. الأمثلة كثيرة، سواء نذر معصية أو نذر شرك، وهذا ما جاء للمؤلف رحمه الله يعقد هذا الباب، لأن في زمانه ينذرون نذورا شركية، ينذرون للأموات وينذرون للقبور. فيقول أحدهم أنذر أو علي نذر إلى القبر الفلاني، إلى قبر السيد الفلاني أن أسرجه ليلة، هذا نذر مطلق، علي أن أسرج هذا القبر، يعني أوقد عليه سراجا طول الليل أو عدة ليال، أليس هذا مخالفة لما نهي عنه؟ لعن الله زائرات القبور المتخذين عليها مساجد السرج، يقع في معصية، وربما أنها وسيلة من وسائل الشرك، لأن الناس إذا رأوه مسرجا اعتقدوا أنه قبر ولي فهرعوا إليه. وكذلك ينذر أحدهم نذرا مطلقا أو نذرا معلقا، إن شوهي مريضي فلله علي أن أذبح عند قبر السيد شات سيد فلان، أو أذبح عنده ناقة، أليس هذا ذبح لغير الله؟ أو يقول أن أصلي عنده ركعتين، أو أن أطوف به شوطا أو نحو ذلك، أليس هذا شرك؟ لا شك أن هذا من المحرم، فمن نذر مثل هذا لا يجوز له أن يوفي به، ويكون عليه كفارة يمين. وكذلك سائر المعاصي التي يعمل بها كثير، يعملون المعاصي والذنوب لا يجوز أن ينذرها أيا كانت تلك المعصية. فلو قال لو قال لله علي أن أقتل فلانا ظلما أو أن وليت الإمارة فلله علي أن أقتل فلانا أو أن أنفيه وأبعده أو أن أضايقه في أمره، فليس هذا معصية إلا ذنب له. وكذلك لو قال إن وجدت مالا فعلي أن أشرب خمرا، أليس هذا معصية؟ أو أن أشرب دخانا أو نحو ذلك. أو إن وجدت مالا فعلي أن أشتري أشرطة غناء أو أفلام خليعة أمتع بها نفسي، أليس هذا معصية؟ أو أن ألعب مع فلان أو مع غيره قمارا، أو أن أشتري آلات لهو كأوراق اللعب وما أشبه ذلك، هذه بلا شك تدخل في المعاصي. من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، فيجب عليه أن يتوب وأن يترك المعصية حتى ولو نذرها، وعليه أن يكفر كفارة يمين، ولا يجوز له أن يوفي بهذا النذر لأنه نذر معصية. أيا كانت المعاصي، لما كان أولئك عندهم قبور يعظمونها كانوا ينذرون لها، ويخيل إلى أحدهم أنه إذا نذر فإنه يربح. قد ذكرنا قصة صاحب رسالة كنت قبوريا. الواقع أن الكثير في مصر وفي غيرها ينذرون للسيد البدوي، فينذر هذا له ذبيحة تذبح عنده، وينذر هذا صدقة، يقول لله علي أن أتصدق على زوار هذا القبر يتصدق عليهم ويوسع عليهم حتى يرغبهم في هذه الزيارة وفي هذا الاعتكاف وفي هذا الدعاء وفي هذا التوسل، التوسل به بذلك الميت. وكذلك كما يذكر عند قبر الحسين، كما يدعي أهل العراق قبر الحسين، يدعي أهل العراق أنه عندهم وأهل مصر أنه عندهم، فيذكر أنهم ينذرون له نذورا، فبعضهم ينذر خدمته، يقول علي أن أخدم زوار هذا القبر يوما أو أسبوعا، آكف عنده أجلس وأخدمهم إما بسقيهم شرابا أو إصلاح طعامهم أو إصلاح فرشهم ومجالسهم أو إحضار شيء يحتاجونه كخدمة، أو كما يفعلون عند قبر الحسين حلق رؤوسهم كأنهم حجاج أو معتمرون. فمثل هؤلاء لا شك أنهم وقعوا في هذا الشرك، أنه شرك، وذلك لأنهم يتقربون إلى هذا الميت ويعظمونه، فيكون ذلك من تعظيم غير الله عز وجل بهذا، فضلا عن عبادته. إذا قال لله علي أو إن ربحت أو إن قدرت فلله علي، أن أصلي عند قبر فلان 10 ركعات أو أن أطوف به 7 أشواط، أليس هذا شركا؟ أو أن أشد إليه الرحل وأسافر إليه مسيرة 10 أيام أو نحو ذلك، مع ما جاء في الحديث أنها لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، ونذر أن يشد الرحل إلى قبر فلان أو فلان فيقع في الشرك. وأما الوسائل فإن لها أيضا أحكام المقاصد، فمن نذر أن يسرج القبر صدق عليه أنه نذر لغير الله، لأن إسراجه وسيلة وإن لم يكن عبادة، وسيلة إلى أنه يعبده الناس. وكذلك من نذر أن يجصصه فإن هذا أيضا وسيلة، لأن العوام إذا رأوا هذا القبر مجصصا قالوا هذا قبر ولي، هذا قبر سيد وما أشبه ذلك. وكذلك من نذر أن يرفعه أن يبنيه حتى يكون مشرفا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، فإذا فعل ذلك فقد أعان على عبادته مع الله، لأن الناس إذا رأوا هذا القبر مشرفا مرفوعا دون سائر القبور قالوا إن هذا قبر سيد، إنه قبر ولي، فيعتقدون فيه، فيكون ذلك وسيلة إلى الشرك. والوسائل لها أحكام المقاصد. تقدم لنا بالأمس في باب لا يذبح فيه قصة الرجل الذي نذر أن ينحر إبلا ببوانة، هل هذا النذر عبادة؟ يظهر أنه عبادة وطاعة، أنه نذر أن يتصدق على أهل ذلك المكان ويوسع عليهم، رأى أنهم بحاجة إلى اللحم، بحاجة إلى الطعام، فأراد أن ينحر تلك الإبل للتوسعة كصدقة عليهم، فكان نذر طاعة، فلذلك قال له أوفي بنذرك، بعد أن تأكد أنه ليس هناك معصية. وقال إنه لا نذر، لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، أي فيما ليس في ملكه. ومثال النذر ما ليس في ملكه قصة العظبة، ناقة النبي صلى الله عليه وسلم أغار بعض العدو على سرح المسلمين فنهبوا إبلا وكان من جملتها العظبة، وأسروا امرأة من المسلمين وذهبوا بهم، ثم إن المرأة في ليلة من الليالي تخلصت، ولما تخلصت من أسرهم خرجت وإذا إبل باركة، فكلما قربت من بعير رغى حتى أتت إلى العظبة فركبت عليها ولم أمرغت، ثم إنها سارت عليها ونذرت، قالت لله علي إن أنجاني الله على هذه الناقة لأنحرنها، هذا نذر. ولما أقبلت عرفت الناقة، وقيل هذه ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسقط في يد المرأة وقالت إني نذرت إن أنجاني الله عليها أن أنحرها، يعني أتصدق بلحمها. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، يعني أنها ليست ملكا لها ولو أنها نجت عليها، لأنها لم تخرج عن ملكية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا من نذر شيئا لا يملكه فإنه لا يوفى به. فلو نذر أن يعتق عبد فلان لم يلزمه لأنه ملك غيره، أو نذر أن يوقف بيت فلان، أو أن يذبح شاة فلان كأضحية، أو يوقف مكتبة فلان، فكل هذه ليست ملكا له فليس يلزمه، وفي هذه الحال يكون عليه كفارة يمين. نقف هنا، الله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين، فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. متفق عليه. وقوله يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. متفق عليه. وقوله: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. وقوله في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، حديث صحيح. وقوله: والعرش فوق الماء، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي أقواله وأفعاله وتقريراته. وقد بعثه الله تعالى بشريعته وأمره أن يبلغ ما أوحي إليه وأن يبين للناس ما نزل إليهم. ولا شك أن الله اختاره لحمل الرسالة وأنه أهل لحملها، فما اختار الله من الأنبياء إلا خياره الناس وأصفياءهم. ويعترف المسلمون بأن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأمة وأنه خاتم الأنبياء، فيلزم أن يتقبلوا كل ما جاء به وألا يردوا شيئا من سنته. لا يقولون نقبل الأعمال ولا نقبل الاعتقاد أو نقبل الأقوال ولا نقبل الأفعال أو نحو ذلك. سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الدليل الثاني للأمة، وقد أمره الله أن يبين للناس ما نزل إليهم، لتبين للناس ما نزل إليهم يعني ما أنزل إليهم مجملا. فالسنة تفسر القرآن يعني تفسير له تفسيرا لفظيا أو تفسيرا بيانيا، وتدل عليه أي تبينه وتوضحه وتدل عليه وتعبر عنه أي تعبر عما فيه، فهي دليل مستقل يؤمن به المسلمون ويأخذون ما جاء به، سواء ما يتعلق بالعقائد أو ما يتعلق بالأحكام أو ما يتعلق بالآداب. وتقدم في مقدمة العقيدة قول شيخ الإسلام أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل، بل يؤمنون بأنه ما وصف به نفسه فإنه حق. جاءت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الله وفي صفاته، فلا بد أننا نقبلها، لأن إذا رددناها فقد رددنا بعض الرسالة، ولا يجوز أن نقبل البعض دون البعض. فإنها أحاديث صحاح نقلها الأئمة أهل المعرفة وأهل الإيمان، نقلوها فيجب لنا أن نصدقها. أحاديث البخاري ومسلم، أحاديث السنن الأربعة، أحاديث المسانيد المتقنة رواها بأسانيدها، رواها عن ثقة من ثقة عن ثقة إلى أن وصلت إليهم، وتكلموا على رجالها ووثقوا الرجال الذين رووا هذا الحديث، فكيف نقبلها في الأحكام في الصلاة والصيام ولا نقبلها في الإسلام والإيمان؟ ذكر من أمثلة ذلك حديث النزول، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه. هذا الحديث ذكر ابن كثير أنه روي من نحو عشرة من الصحابة، لم يكن الراوي له واحدا، طعن بعضهم في أبي هريرة وقالوا إنه يروي أحاديث غير معقولة. فلما كان كذلك بينوا أنه لم ينفرد بهذا الحديث، ولما كان من الأحاديث المشكلة أنكره المبتدئة ونحوهم. ورفع إلى شيخ الإسلام سؤال عن رجلين اختلف في حديث النزول، أحدهما أثبته والآخر نفاه، وكان من حجة الذي نفاه أنه يلزم منه المجيء والذهاب والحركة، وأن هذا من شأن المحدثات والمركبات وما أشبه ذلك. وكذلك أيضا أورد شبهة، وهو أن ثلث الليل يختلف باختلاف البلاد، فيكون ثلث الليل عندنا وثلث الليل بعدنا يكون عند من أمامنا وهكذا. فيقول يلزم على هذا أن يكون ثلث الليل مستمرا، وأن يكون النزول دائما على كل أحد. وقد بسط شيخ الإسلام الجواب عليه في كتابه المطبوع شرح حديث النزول، وطبع أيضا في كتابه في المجلد 18 من مجموع الفتاوى. ولما كان كذلك بين أنه لا يلزم أن يخلو منه العرش إذا نزل، ولا يلزم أن يكون نزوله عند قوم دون قوم، فإنه سبحانه قادر على أن ينزل في أي وقت يشاءه كما يجيء أيضا لذلك. فالحاصل أن هذا الحديث قد أشكل على كثير من العامة. ورأيت قبل أيام، ويمكن رأى غيركم، كتابا طبعه أو ألفه أحد الإباضية يطعن به في الصحيحين، ويقول كيف يروي البخاري حديث النزول الذي فيه أن الله ينزل، معنى ذلك أنه ينزل دائما، فإن ثلث الليل دائم موجود في كل وقت. وما علم أن الله سبحانه لا يشغله شأن عن شأن، وأنه على كل شيء قدير، وأنه ينزل إذا شاء ويكلم من يشاء، ولا يشغله هؤلاء عن هؤلاء. ذكر بعد ذلك أحاديث فيها إثبات بعض الصفات، الصفات الفعلية أو الصفات الذاتية. قوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته وعليها طعامه وشرابه فأظلها وطلبها فلم يجدها فنام تحت شجرة، ثم رفع رأسه وإذا راحلته عند رأسه فأخذ بخطامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. أثبت في هذا الحديث الفرح لله، الفرح الذي يعرف للعبد سرور وارتباط بشيء يسره وبشيء فيه مصلحة له أو منفعة، يرى عليه أثر ذلك من انبساط في وجهه وإسفار وتبسم ونحو ذلك، فيقال رأيت فلانا قد فرح، رأيته فرحا مسرورا. أما في حق الله تعالى فإن الفرح كما يليق به لا نقول إنه على صفة فرحنا، بل فرح على ما يليق به. ولا شك أن صاحب الراحلة فرحه شديد، وذلك لأنه قد أيس من الحياة في أرض مهلكة وليس حوله قرى وليس على طريق، وقد أضل راحلته التي عليها طعامه وشرابه، فأيس من الحياة ونام ينتظر الموت. وبعدما استيقظ وإذا راحلته عنده، في هذا أنه كأنه عاش بعد الموت، ماذا يكون فرحه؟ ذكر بعده حديثا في الضحك أو حديثين: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة، يقاتل أحدهما في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على قاتله فيسلم ويجاهد ويستشهد، فكلاهما قتل شهيدا. كان الأول مسلما، لما قاتل كان الذي قتله كافرا. المقتول المسلم من أهل الجنة لأنه قتل في سبيل الله، القاتل الذي كان كافرا هداه الله وأسلم، ولما أسلم جاهد حتى قتل، ومع ذلك يجتمعان في الجنة. هذا يقول: هذا أنت الذي قتلتني؟ يقول: نعم قتلتك وأنا كافر، ومع ذلك يتنعمان في الجنة. هذا محل عجب. والضحك هو الضحك لاستغراب شيء. الله تعالى موصوف بأنه يضحك، ولكن على ما يليق به. الحديث الذي بعده: عجب ربك من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك، يعلم أن فرجكم قريب. هذا فيه أيضا العجب. العجب صفة فعلية، وهو استغراب الشيء والتعجب من حدوثه. يقال: عجبت لفلان أنه فعل كذا وكذا وهو عاقل، وما أشبه ذلك. قرأ بعضهم قول الله تعالى: بل عجبت ويسخرون، وقرأها بعضهم: بل عجبت، بل عجبت يا محمد، أو بل عجبت أنا. قراءتان مشهورتان في قراء المسلمين، بأيهما قرأ القارئ فمصيب، وإذا قيل بأيهما نزل القرآن، هل بالظن الذي فيه عجب الرب أو بالفتح الذي فيه عجب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقال: نزل بكليهما، فإن القرآن نزل بسبعة أحرف، فنزل بالقراءتين، ففيها إثبات العجب لله تعالى. ومثلها في سورة الرعد قوله تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم، يعني أن هذا قول عجب. وإذا كان عجبا فإنه يعني مما يعجب منه الرب أو العبد أو نحو ذلك. وفي هذا الحديث هذا العجب: عجب ربنا من قنوط عباده، قنوطهم يعني انقطاع الرجاء، وقرب غيره أي قرب تغييره لهم، ينظر إليكم أزلين يعني آيسين قنطين، القنوط هو قطع الرجاء، فيظل يضحك، يعني فيه إثبات الضحك كما يشاء الله، يعلم أن فرجكم، وفي رواية فرحكم قريب. ففي هذا إثبات هذه الصفة التي هي صفة الأجل وصفة الفرح. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم عجب قوله لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله وفي رواية عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط أن يظهر لها قطقطة من الامتلاء أي امتلأت لا مكان فيا. في الرواية الأولى رجله وفي رواية قدمه. الرجل والقدم معروف فأثبت في هذا الحديث إثبات الرجل لله كما أثبت الله لنفسه اليد في قوله تعالى قبضته والأرض جميعا قبضته السماوات مطويات بيمينه فكذلك أثبت في هذا الحديث هذه الصفة. ففيها إثبات صفة لله تعالى وهي صفة القدم نثبتها كما أثبتها الله ولا نتأولها وهي من الصفات الذاتية. هذه الأحاديث ذكرنا أنها ثقلت على النفاة فصاروا يسلطون عليها التأويلات يقولون في قوله ينزل ربنا أي ينزل أمره أو تنزل رحمته وذلك لأنهم أولا لا يعترفون بصفة العلو بل يؤولونها حتى بعض المشاهير الذين قرأوا على بعض الأشاعرة ونحوهم. قرأت في كتاب صيد الخاطر لابن الجوزي عفى الله عنه حنبلي ولكن تتلمذ على الأشاعرة يقول في هذا في فصل من الفصول يقول ولقد عجبت لرجل أندلسي يقال له ابن عبد البر صنف كتاب التمهيد وذكر فيه حديث النزول فقال هذا دليل على أن الله في السماء إذ لو لم يكن في السماء لم يكن لقوله ينزل معنى أو كبير معنى. ثم أخذ يرد عليه ويقول إن النزول لا يفهم منه النزول الحقيقي فإنه قد يطلق على كثير من المعاني واستدل بقوله وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج واستدل بأنه يقال أنزل في الرحم وإن لم يكن هناك نزول من علو. ثم قال إن اللغة واسعة وضرب مثلا فقال إنه وفدت امرأة على أحد الأمراء ومدحته بقصيدة فكتب إلى أحد عماله أن اقطع لسانها فلما جاء العامل أراد أن يحضر موسى ليقطع لسانها فقالت ليس يريد هذا إنما يريد اقطع لسانها بالعطاء يعني أعطها. فيقول هذا دليل على اتساع اللغة ونحو ذلك. وبكل حال لما جاءت هذه الأحاديث متكاثرة لم يكن لتأويلها وسيلة. يؤولون الفرح أيضا بأنه الإنعام وهذا أيضا بعيد. يؤولون الضحك بأنه ليس هو الضحك الذي يحصل للإنسان ولكنه إرادة الثواب أو نحو ذلك. وكذلك يؤولنا العجب بأنه الاستغراب إلى أنه العجب الذي يحصل إلى الإنسان. وأيضا قرأت في كتاب مختصر التذكرة للشعراني اختصر تذكرة القرطبي مختصر التذكرة في أحوال الموتى والآخرة ذكر هذا الحديث حديث جهنم. فقال يضع عليها رجله قال رجله يعني خلقه فإن الخلق يقال لهم رجل. واستدل بقول العرب هذه رجل من جراد يعني جمع خلق كثير رجل من جراد. ثم لما جاء إلى رواية قدمه قال أي ما قدمه من خلق ما قدمه وما خلقه يضع فيها خلقه الذين خلقهم للنار. أليس هذا تكلف؟ لا شك أن هذا من التكلف في رد الأدلة. الشعراني من علماء القرن التاسع أو العاشر وله كتب مليئة بالخرافات. فلا يلتفت إلى مثل هؤلاء الذين ينكرون ما هو صحيح. من الآية الأحاديث أيضا حديث نداء آدم يقول الله يا آدم. أليس في ذا إثبات أن الله يقول؟ القول هو الكلام ففيه إثبات صفة الكلام وأنه يقول يا آدم فيقول لبيك وسعديك لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك باثا إلى النار فيقول من كم يا رب فيقول من كل 1999 فذلك يوم يشيب فيه الولدان يوم يجعل الولدان شيبا. الشاهد من الحديث إثبات النداء فينادي. وقد تقدم في الآيات أن الله أضاف النداء إلى نفسه في قوله وناداهما ربهما وإذ نادى ربك موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى وإذ نادى ربك موسى يعني نداء حقيقي. ولكن ها هنا أثبت الصوت فينادي بصوت أي بصوت مسموع يسمعه الخلائق يسمعونه يقول إن الله يأمرك بهذا دل على إثبات الصوت لله وإثبات النداء له كما يشاء. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن فلا يرى إلا ما قدم وينظر أيسر فلا يرى إلا ما قدم وينظر أمامه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو بشق تمرة. الكلام ثابت لله تعالى يعني ليس منكم أحد إلا سيكلمه ربه يكلمهم ويسمعون كلامه ولا يحتاجون إلى مترجم بل يفهمون كلامه يفهمهم الله ولو اختلفت لغاتهم بدون ترجمان. الترجمان هو الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة، فأثبت أن الله تعالى يكلم عباده وأنه ليس بحاجة إلى من يترجم له، ففيه إثبات الكلام. وقد تكلف المعتزلة ونحوهم في تأويل ذلك، ذكرنا أنهم تأولوا قوله وكلم الله موسى تكليما، قالوا كلمه يعني جرحه بأظافير الحكمة، لأن الكلمة عند العرب يطلق على الجرح. ولكن لا يقدرون أن يتأولوا بقية الآيات، مثل قوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، إلى قوله إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي، فهو واضح بأن أنه تكليم بالكلام إلا أنه بالجروح وما أشبه ذلك. ذكر بعد ذلك حديث الرقية الذي يقول فيه ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. هكذا الحديث حسن، رواه أبو داود وغيره. يقول صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحدكم أو مرض أخ له فليقل ربنا الله إلى آخره، والشاهد إثبات أن الله في السماء، ربنا الله الذي في السماء. وتقدم في الآيات أأمنتم من في السماء، وأن العلماء فسروا السماء بالعلو، أي أمنتم من في العلو، أي من هو فوقكم عالي، وكذلك فسروا فيه بمعنى على من في السماء أي من على السماء، فهو دليل واضح على أن الله تعالى موصوف بأنه في العلو. وكذلك الحديث بعده ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء، لم يقل يأتيني خبر أطراف الأرض. خبر السماء يعني الخبر من الله الذي هو فوقنا، يأتيني خبر السماء أنا أمين من في السماء. من يريد بمن في السماء؟ ذكرنا أن أكثر النفاق قالوا من في السماء أمره أو من في السماء ملكه، أليس أمره أيضا في الأرض؟ أليس ملكه في الأرض؟ لماذا قال من في السماء؟ وبعضهم قال أأمنتم من في السماء يعني الملك يعني جبريل، ولكن هل جبريل يفعل ذلك بدون أمر الله؟ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض أن يرسل عليكم حاصبا؟ وأيضا ألا يليق بذلك بهذه الأحاديث أنا أمين من في السماء أي أمين ربنا الذي في السماء، لا يقول إني أمين الملك. كذلك يعني نعرف أن هذه الأحاديث وأشباهها كثيرة. حديث والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، هذا الحديث حديث طويل ويسمى حديث الأوعال، أورده العلماء، ذكره ابن كثير في تفسيره بعدة مواضع، وذكره كثير من العلماء في مؤلفاتهم في مناظرتهم لشيخ الإسلام لما وصلوا إلى هذا الحديث، قالوا إن في إسناده عبد الله بن عميرة، وقد قال بعضهم إنه ليس بثقة. رد عليهم شيخ الإسلام بأن الحديث رواه إمام الأئمة الذي هو محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد له، وقد اشترط فيه ألا يخرج فيه إلا الأحاديث الصحيحة من غير طعن في رواتها ولا انقطاع في أسانيدها، فالحديث مروي في كتاب التوحيد فيكون صحيحا ودلالته واضحة. والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، يعني مع علوه فوق العرش يعلم ما أنتم عليه، يعلم ما يخطر بكم وما يحصل عليكم، فكأن المعنى راقبوه وآمنوا به ولا تتهاونوا برؤيته إليكم ولا بمراقبته لكم، يعلم ما أنتم عليه فوق العرش. دلالته واضحة، الفوقية هي العلو. كذلك حديث الجارية، قد رواه مسلم وكذلك رواه الإمام مالك وغيرهما حديث ثابت، وذلك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأمر فقال أعتق رقبة مؤمنة، كأنه عليه ظهار أو نحو ذلك، فجاء بتلك الجارية فاختبرها النبي صلى الله عليه وسلم هل يعلم أهي مؤمنة، فقال لها أين الله، فقالت في السماء، نطقت بما تعتقده، نطقت بهذه الكلمة التي فطر الله تعالى الناس عليها، يعني أنه فوق السماء، فقال لها من أنا، فقالت أنت رسول الله، يعني أنت مرسل من الله، وكأن المعنى أنها آمنت بالله أنه الإله وأنه فوق عباده، وآمنت بالنبي وأنه مرسل من الله، فدل ذلك على أنها من أهل الإيمان، فلذلك شهد لها بذلك وقال أعتقها فإنها مؤمنة، لم يقل لها لا يجوز أن تعتقدي أن الله في السماء فإن هذا تجسيم أو نحو ذلك. فهذه أدلة واضحة على إثبات هذه الصفات، نؤمن بها ونعتقدها ولا نسلط عليها التأويلات. والله أعلم، صلى الله على محمد.